ملتقى الكلمة الطيبة
يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن من أعظم الطاعات التي أمر الله تبارك وتعالى بها في كتابه الكريم دعاؤه سبحانه وتعالى، فدعاء الله تبارك وتعالى مفتاح كل خير. والآيات والأحاديث في الكتاب الكريم وفي السنة المطهرة كثيرة التي تأمر المسلم وتحثه أن يدعو الله تبارك وتعالى في ليله ونهاره. من ذلك قوله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي وغيره قوله عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فلو تأملنا أحبتي في الله في هذا الحديث العظيم الجامع من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف جعل العبادة كلها مردها إلى الدعاء، وذلك كما قال العلماء في كلامهم الجميل أن الدعاء، أن العبادة تقول طريق معبدة، أي طريق مذللة للسالكين، فكذلك الدعاء، الدعاء هو لب وروح العبادة وأسها، إذ أن الدعاء يكون حال الداعي من المسكنة والتضرع والتذلل لله تبارك وتعالى. هذا مقام عظيم يحبه ربنا تبارك وتعالى. وكذلك أخرج الترمذي في جامعه، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. ربنا يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وأخرج أيضا الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح، من قوله عليه الصلاة والسلام، حديث عظيم، حديث يبين مسألة عظيمة في هذه القضية العظيمة وفي هذه العبادة الجليلة، ألا وهي الدعاء، أنك أيها الداعي لن تخسر أبدا في تعاملك مع الله تبارك وتعالى. استمع بقلبك قبل أذنيك لهذا الحديث العظيم. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله له بها إحدى ثلاث: إذا دعوت الله فلن يخيب الله دعاءك، لن يرد الله تبارك وتعالى يديك صفرا خالية وخاوية من فضله وهو الكريم، فلك بهذه الدعوات إحدى ثلاث، لن تعدم إحدى ثلاث. قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. ما هي الثلاث؟ قال: إما أن تعجل له دعوته وهو المراد، قال: اللهم اغفر لي، فحصل الأولى أن الله غفر له، قال: اللهم اقضي ديني، فحصل الأولى فقضى الله دينه، قال: إما أن تعجل له دعوته أو أن يدخرها له في الآخرة، قال: اللهم اقضي ديني، اللهم اقضي ديني، فلم يقضي الله دينه في الدنيا. هل ذهبت هذه الدعوة هكذا؟ أبدا، فإن الله عز وجل يدخر أجرها له فيوفيه إياه في ذلك اليوم العظيم. قال: أو يدخرها له في الآخرة. إذا عدم الأولى والثانية فلن يعدم الثالثة بإذن الله. قال: أو يصرف عنه من السوء مثله، قال: اللهم اقض ديني، اللهم اشفني. إذا لم يحصل الأولى بأن استجاب الله دعوته، ولم يحصل الثانية بأن يدخرها الله له في الآخرة، فإنه لن يرجع إلا فإنه لن يعدم الثالثة بإذن الله، وهي أن يصرف الله عنه ما قدره من السوء في هذه الدنيا كالأمراض والابتلاءات وغيرها، أن يصرف عنه بهذه الدعوة من السوء مثله. فقال الصحابة: إذا نكثر، أي من الدعاء، لأننا رابحون، دائما رابحون، فالصفقة مع الله صفقة رابحة لا خسارة فيها أبدا. قالوا: إذا نكثر، قال: الله أكثر. مهما أكثرت ومهما دعوت فإن الله أكثر، خزائنه لا تنفذ سحاء الليل والنهار سبحانه وتعالى. ثم اعلم أيها المسلم أن للدعاء آدابا وأوقاتا للإجابة، فإذا صادف الداعي آدابه ووفق لأوقاته فإن هذا الدعاء لا يكاد أن يرد من الله تبارك وتعالى. آداب الدعاء كثيرة، كثيرة من أعظمها إخلاص الدعاء لله، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. ومن آداب الدعاء أيها المسلم الابتداء بالثناء على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، فهو أهل الثناء والمجد سبحانه وبحمده، يحب الثناء وهو أهل للثناء. ولو تأملنا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فإننا سنجد هذا الأدب ظاهرا، كيف كان يثني على ربه تبارك وتعالى. قال الله تبارك: الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ومما يليق في هذا المقام أحبتي في الله أن يأتي الداعي باسم يناسب حاجته، كأن يقول: اللهم يا رحمن ارحمني، اللهم يا غفور اغفر لي، اللهم يا رزاق ارزقني، اللهم يا قوي انصرني، فيأتي بالاسم الذي يوافق مقام حاجته، فإن هذا أليق بالدعاء وأحرى لإجابته من الله تبارك وتعالى. ثم من آداب الدعاء أن يثني بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، بعد أن يثني على ربه من سوء الأدب مع الله أن يذكر الإنسان حاجته مباشرة. هل تستطيع أن تدخل على عظيم ولا عظيم إلا الله، أن تدخل على مدير أو وزير أو عضو أو حاكم أو غير ذلك ثم تسمي حاجتك دون أن تقدم ديباجة طويلة وقد زورتها في ليلتك كلها لتقوم في هذا المقام بين يدي هذا العظيم ولا عظيم إلا الله، وهو الذي لا يملك لنفسه فضلاً أن يملك لغيره ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً؟ فإن الناس في الدنيا لا يقبلون ويدفعون الناس من عند أبوابهم إذا لم يتأدبوا في خطابهم وكلامهم، ولله المثل الأعلى. فكيف تريد أن تطلب من ملك الملوك ومن قيوم السماوات والأرض الجبار الكبير العظيم سبحانه وتعالى دون أن تقدم ألفاظ الثناء والتملق والتذلل له سبحانه وتعالى؟ وما بك من نعمة إلا من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يسيء بعضنا أدبه مع خالقه سبحانه وبحمده. فبعد أن تقدم الثناء على الله تثني بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان سبباً في حصول هذا الخير لنا، وكان سبباً في خروجنا من الظلمات إلى النور، فتثني على الله بما هو أهله بما هو أهله، وتبتعد عن التكلف المصطنع، وتبتعد عن السجع المكروه المذموم الذي هو ليس من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، كقولك اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم صلي وسلم وبارك على رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. كل واحد يحسن مثل هذا، ثم تسمي حاجتك ستفتح لك الأبواب المغلقة. وأية أبواب؟ أبواب الكريم، أبواب الغفور الرحيم الذي بيده مقاليد الأمور كلها. ثم بعد ذلك من آداب الدعاء أيها المسلم أن تقبل بقلبك، فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهٍ، أن ترفع يديك وقلبك يهيم في أودية هذه الدنيا، فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب هذا حاله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن آداب الدعاء أيها المسلم أن تقبل بجسدك بعد أن أقبلت بقلبك بتضرع وسكينة وخضوع وتذلل واعتراف بتقصيرك وذنوبك وخطاياك، وفي المقابل تعترف بنعم الله عليك وأنك ترفل بل تغوص وتنغمر في هذه النعم في الصباح والمساء. عندها ينكسر قلبك إذا ما استحضرت المعاصي والذنوب، وفي المقابل النعم العظيمة من المنعم سينكسر قلبك ولا محالة. وهذا مكان عظيم ومقام شريف يحبه الله تبارك وتعالى. ومن آداب الدعاء أيها المسلم أن ترفع يديك وأن تستقبل القبلة وأن تكرر حاجتك ثلاثاً، وأن تكون على طهارة إن استطعت. ومن آداب الدعاء أيها المسلم أن تحذر من موانع الدعاء من أعظمها الذنوب والمعاصي، ومن أعظمها أكل الحرام وكسب الحرام. روى الإمام مسلم في صحيحه قوله عليه الصلاة والسلام من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه، وقال في آخره عليه الصلاة والسلام: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، أي في حالة الرثة، في حال بلاء وتعب ونصب، كان أحرى أن تجاب دعوته، ولكنه منع الإجابة والحالة هذه. يا رب يا رب، قال: ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، للدعاء أوقاتًا فاضلةً جاء ذكرها في الكتاب والسنة، فمن هذه الأوقات العظيمة أن يختار الإنسان الأزمنة الفاضلة كليلة القدر ورمضان والعشر الأوائل من ذي الحجة التي نحن مقبلون عليها، بلغنا الله وإياكم إياها وأعاننا وإياكم فيها على طاعته وذكره، وتقبل منا ومنكم ذلك أحبتي في الله. ومن أزمنة إجابة الدعاء في ثلث الليل الأخير أو في قيام الليل جملة، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب في هذه الساعات المباركة ما لا يستجيب في غيره، وذلك فضل الله أتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن هذا قوله تبارك وتعالى عندما قال أبناء يعقوب عندما ظهرت خطيئتهم وظهر لهم تعديهم على أخيهم، قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال يعقوب قال سوف أستغفر لكم ربي، سوف أستغفر لكم ربي. قال أهل التفسير أي في قيام الليل إذا أتى الليل ودعوت ربي سوف أخصكم بالاستغفار، نظراً لهذا الوقت العظيم الذي يتنزل فيه الرب تبارك وتعالى نزولاً يليق بجلاله. هل من داعٍ فأستجيب له؟ هل من سائلٍ فأعطيه؟ هل من مستغفرٍ فأغفر له إلى طلوع الفجر؟ وذلك في كل ليلة. ومن مواطن إجابة الدعاء وأوقاتها أحبتي في الله دعاء الصائم إلى أن يفطر، ودعاء المسافر حتى يرجع، ودعاء الوالد لولده، ودعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب، وغير ذلك من مواطن إجابة الدعاء. فعلى المسلم أن يحرص على هذه العبادة العظيمة التي هي مفتاح كل خير، أن يدعو الله عز وجل في كل لحظة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم أن يتخلق بآداب الدعاء، وأن يحرص أن يكون في أوقات الإجابة. إذا اجتمعت هذه كلها بإذن الله يكون الدعاء أحرى وأليق بالإجابة من الله تبارك وتعالى الغفور الرحيم. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا ولم شملنا على كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم انصر إخواننا المجاهدين الموحدين في بلاد الشام. اللهم سدد رميهم، واجبر كسرهم، وفك أسرهم، وصن أعراضهم، واحقن دماءهم، واحفظ ديارهم، اللهم واجمع كلمتهم، اللهم واجمع كلمتهم، وألف ذات بينهم، واهدهم سبل الرشاد، ونجهم من الظلمات إلى النور، اللهم اربط على قلوبهم، ثبت اللهم أقدامهم، سدد اللهم رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عليك بطاغيتهم، اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك به وبأعوانه وأنصاره ومؤيديه في كل مكان، يا قوي يا عزيز أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المسلمين في بورما وفي فلسطين وفي كل مكان يا قوي يا عزيز. اللهم ارفع راية التوحيد والسنة، اللهم ارفع راية التوحيد والسنة، اللهم ارفع راية التوحيد والسنة في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم واقمع راية الشرك والبدعة في مشارق الأرض ومغاربها، يا قوي يا عزيز. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.